الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله ونبيه وحبيبه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الاخره والاولى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل ذلك ملتبسا علينا فنضل. اللهم ادلنا على هداك واجعل عملنا في رضاك. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى، وأسأله يثبتنا على دينه إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة والأحبة، من أعظم آثار تثبيت الله العبد على دينه أن يوفقه لحفظ عمله، لكي لا يذهب العمل سدى، وهو ما يعبر عنه في القرآن بالحبوط، حبط عمله. فإن العبد أيها الإخوة والأحبة لا شك أنه إذا عمل يرجو ثمرة العمل، والناس كلهم هكذا في أمور الدنيا، فكيف بالآخر؟ فإن العامل يعمل شهره كله ليقبض في آخر شهره المرتب المقرر له، والتاجر يتاجر يريد الربح، فكيف لو أن هذا العامل جاء في آخر الشهر وقال له ما يمكن نعطيك أجر؟ طبعا لا يقبل ذلك، سيراها مصيبة عظيمة. فالمصيبة الأعظم والأكبر أيها الإخوة هي أن يعمل الإنسان في الدنيا الصالحات ثم لا يجد يوم القيامة من أعماله ما ينجو به من عذاب النار أو يدخل فيه الجنة، وذلك لأن عمله قد حبط. وحبوط العمل أي ذهابه، فلا يبقى منه شيء، نسأل الله العفو والعافية. يعمل ويعمل، فإذا حبط عمله رجع إلى الصفر، حتى نعرف ما معنى هذا الكلام. والله جل وعلا قال في كتابه لحبيبه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا اللفظ موجود في القرآن في أكثر من موضع من كتاب الله، وحق على المسلم أن يقف أمامه خائفا من أن يأتي يوم القيامة فلا يجد أثرا للعمل الذي كان يعمله في الحياة الدنيا. والله تعالى يقول: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، مع أنها عاملة وناصبة، لأنها عاملة وما قبل العمل، ليس ما قبل، بل قد يكون قبل ولكنه أحبطها. فمن المهم للإنسان أن يعرف ما هي الأشياء التي قد تتسبب في ذهاب عمله فلا يجده. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نسأل الله العفو والعافية. أعظم الأشياء أيها الإخوة ما أشارت إليه الآية، هذا الحديث، هذا الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك والكفر بالله بعد الإيمان يعيد الإنسان كما قلنا إلى الصفر، فليس إذا كفر والعياذ بالله أو أشرك بربه سبحانه وتعالى حبط عمله وذهب كأن لم يعمل شيء، يستأنف عملا جديدا إذا بقي في الحياة وأراد أن يعود، يعني عاد إلى العمل الصالح وتاب إلى الله، فهو يبدأ من الصفر كأنه لم يعمل شيئا فيما مضى. ولذلك على الإنسان يحذر أن تزل قدمه في مثل هذه الأمور. والشرك أيها الإخوة والأحبة له صور وله أشكال، والمصيبة اليوم أيها الإخوة في عالم المسلمين في كثير من بلدان المسلمين أنهم يقعون في مثل هذه الباقعة والمصيبة الكبرى وهم لا يشعرون، بل ربما عملها بعضهم ظنا منه أنها عبادة يتقرب بها إلى الله كدعاء غير الله، ودعاء غير الله سبحانه وتعالى، وسؤاله يعني سؤال غير ربي سبحانه وتعالى هذا ضلال مبين. الذي يدعو الميتين أو المقبورين سواء كانوا أنبياء أو مرسلين أو من يسمون بالأولياء والصالحين يدعوهم من دون الله، يتقرب لهم بالأعمال، يرجو أن يكشفوا عنه المرض ويدفعوا عنه الضر ويرزقونه الولد، بل والله ويغفرون له الذنب ويدخلونه الجنة وينجونه من النار. هل تعلمون أن هذا موجود؟ نعم. وهذا مسلم يصلي الصلوات الخمس ويقول في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، ما يدري أن معنى إياك نعبد أي نخصك وحدك بالعبادة، فلا نعبد أحدا سواك، ومع ذلك يقع في هذا البلاء. فهذا أيها الإخوة مصيبة كبرى، يتقرب بأنواع من العبادات لا يجوز صرفها إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة المعروفة، والدعاء أيضا من الصلاة. فصلاتي ونسكي، نسكي يعني ذبحي، ومحياي حياتي كلها، ومماتي حتى الممات يكون لله جل وعلا لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. هذا خطاب، قل يا نبينا يا حبيبنا يا محمد صلى الله عليه وسلم. فتأتي فتجد أن الدعاء يوجه لغير الله، والنذر قد ينذر نذرا وهو في مشرق أو مغرب بأن يذهب إلى المكان الفلاني وعند من يسمى بالسيد الفلاني أو الولي الفلاني ليذبح عنده كبشا أو بقرة أو حتى دجاجة. عليه نذر يقول إن رزق بالولد أن يفعل هذا. من الذي رزقك؟ الله. اشكر ربك جل وعلا، لا مانع أنت أن تريق الدم لله وتتصدق وتفعل ذلك شكرا لله الذي وهبك وأعطاك سبحانه وتعالى، ويحلف به دون الله جل وعلا. وتجد العبد لا يبالي أن يحلف بالله كاذبا، فإذا قيل له احلف بالسيد أو بالولي ارتجف، ولا يمكن يحلف به إلا صادقا، أعوذ بالله. وهذا الخوف من العبادات التي لا ينبغي صرفها إلا لله، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا يا أخوان شيء خطير، لا ينبغي المسلم أن يظن أن الشرك فقط هو عبادة الأصنام. لا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، سماه شركا، ولكن هو من الشرك الأصغر، لأن الشرك نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. شرك أكبر يخرج من الملة، وشرك أصغر لا ما يخرج. فإذا أيها الإخوة ليس الشرك فقط عبادة الأصنام، لا، والشيطان لا يأتي للناس بمثل الصورة التي كان عليها أبو جهل وأبو لهب، لأنه لو فعل ذلك معهم قالوا ما احنا مسلمين، نحن مثلهم، فهذه الصورة انتهت، ما يفعلها أحد، ما يمكن يكون يقول يشهد أن لا إله إلا رسول الله ثم يتعبد عند الأصنام، لأن ما يمكن تجتمع في ظن المسلم. يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالدعوة كان المشركون يعبدون الأصنام وأنه حطم الأصنام، فهذه قضية ما يقع فيها، لكن جاءهم من طريق آخر بأصنام ليست خشب ولا حجارة، ولكن هم اتخذوها في أنفسهم، وهذا موجود وملاحظ. فهؤلاء أيها الإخوة الأحبة على ضلال مبين، إلا أن يشاء الله جل وعلا فيردهم إلى الصواب. أسأل الله أن يصلح المسلمين ويهديهم إنه على كل شيء قدير. والله يا أخوان الذي لا إله غيره، من عرف حقيقة ما يريد الله من عباده يوم خلقه ويرى ما عليه المسلمين اليوم، أغلب المسلمين، إنه لا يستغرب ما نحن فيه من الذل والهوان، لأن الله يقصى بأكبر معصية موجودة على وجه الأرض في بلدان المسلمين، وجماهير المسلمين يقعون في هذا البلاء. نسأل الله العفو والعافية، وهذا أمر يعرفه كثير من الناس. تبنى المشاهد العظيمة تجد أكبر من هذا البناء على رجل الله أعلم بحاله، والله لقد رأيت بعيني هذه من يطوف عليه كما يطوف على الكعبة، والذي لا إله غيره مسلمين كما يطاف على الكعبة يطوفون عليه. ورأيت بعيني هذه من يأتي بأولاده الصغار المرضى ويأتي إلى فتحة هكذا في القبر فيدخل الطفل الصغير فيها ليرجو بركة هذا المكان ليشفى هذا المريض. ماذا بقي لله جل وعلا الذي يقول في كتابه وإذا مرضت فهو يشفي، ويسألونهم أن يرزقهم الولد، إذا كان تأخر الولد قال له خذ لك خروف وروح هناك اذبح تقرب إليه. أن الذبح ما يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. فهذا من أعظم محبطات الأعمال، والشرك والكفر كذلك، يكفر بعد إيمانه، نسأل الله العفو والعافية. وقد لا يكفر بأن يقول للناس أنا كافر خلاص خرجت من الدين، لا، يأتي بما يخرجه من ما يجعله من الكافرين. وهذه أشياء كثيرة موجودة في الكتاب والسنة عليها دلائل. خذ مثلا الاستهزاء بالدين، استهزاء بشيء من دين الله، كما يفعل بعض من يكتب طعنا في دين الله ويقول انهم مسلمين، يطعن في شعائر الدين، يطعن في احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إيش قال هؤلاء الذين الله يقول في كتابه لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وأخبر جل وعلا أنه لن يعفو عنهم ولا يسامح إلا بعضهم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة إن أنهم كانوا مجرمين. هؤلاء كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذهاب إلى تبوك، وهم في الطريق يتحدثون يعني أحاديث، يعني يقطعون بها الطريق. فماذا قالوا؟ قالوا: ما رأينا مثل قرائنا. والقراء في ذلك الوقت يعني العلماء الفقهاء الذين يعرفون الشريعة، مثل قرائنا أرغب بطونا، يعني أنه ناس تأكل كثير، ولا أكذب ألسنا ولا أجبر عند اللقاء. يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ومن حوله ممن يتعلمون، هذه كلماتهم. فقال فلما بلغت المقالة النبي صلى الله عليه وسلم سألهم، قالوا: كنا نخوض ونلعب، أحاديث هكذا عابرة. فالله أنزل عليه جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله. وهذا يحصل مع الأسف، ويظن هذا المسكين أنه إذا استهزأ بالله وبآياته أو برسوله أو بشيء من معالم الدين، يسخر بآية من كتاب الله وبحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي للأحاديث الصحيحة فيأخذ يسخر منها، وأنها ليست يعني موافقة للعصر، وأنها سبحان الله العظيم، ماذا بقي؟ كيف لا نصدق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى يتجرى بعضهم ويصف بعض الأشياء بأنها وحشية، وأنها لا توافق أن تذكر مثل هذه الأمور في هذا الوقت الذي فيه وفيه. الله الذي أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، أوحى إليه به، قال عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن وحي، والسنة كذلك، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يسب الدين والعياذ بالله، أو يشتمه، أو يسب الله، أو يسب رسوله، أو يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد تزكية الله لهم في القرآن، ويرميهم بالكفر، يرميهم بالكفر، أو يتهم عائشة رضي الله عنها بما هي من براءة وقد برأها الله، لأن هذا كله تكذيب للقرآن، ومن كذب القرآن كفر، نسأل الله العفو والعافية. فهذا من الكفر، رمي الغير بالكفر قد يؤدي الكفر. يأتي الإنسان فيقول لمسلم أشهد الله من رسول الله، هذا كافر، مسلم عادي. فكيف إذا كان يرمي بالكفر أبا بكر رضي الله عنه، أو عمر، أو عثمان، نعوذ بالله من الضلال. الذي يرى مثل هذه الأمور أيها الإخوة يسمع بها، يحمد ربه على نعمة الثبات والإسلام ونعمة الفهم. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان هذا كافر بعيد الذي قيل له الكلمة فهو كذلك، لكن إن لم يكن ما تروح بلاش الكلمة هذه، خرجت يعني ترجع إلى صاحبها. من رمى مسلما بغير الإسلام فهو كما قال مسلم، يقول له يا يهودي أنت، يهودي أنت، يقول له هكذا، رماه بغير الإسلام فقد باء به، يعني هو رجعت إليه، نعوذ بالله. هذا من الكفر الذي يحبط به العمل، الذهاب إلى السحرة والمشعوذين أو تعاطي السحر، تعاطي السحر كفر. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، لا تكفر. من جاء يتعلم السحر وقع بالكفر، والله ما يتعلمه ولا يتمكن منه حتى يكفر بالله أصلا قبل أن يكفر بالدخول بالسحر. فبعضهم أكرمكم الله يقول له الشياطين يبول على المصحف فيبول، أو يطعه بقدمه، يفعل شيء أولا يتقرب إليهم أول شيء بالكفر قبل أن يعلموه. ومن ذهب إليهم خطير جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا كفر؟ لأن الله يقول في كتابه يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ما في أحد يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. الرسل الأنبياء ما يعلمون الغيب فكيف غيرهم؟ سبحان الله، كم مر بنا من الأحاديث ومن المواقف التي أكدنا على هذه القضية وكررناها، قلنا انظروا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. نعم، مر بنا موسى عليه السلام عندما كان واقفا على البحر، هل كان يعلم ماذا سيفعل؟ قاله قومه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. لم يتصرف مباشرة، لأن لو عنده علم الغيب لعلم أن الله جل وعلا سيدل على هذا الأمر، فما فعل. وكم من المواقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر، ويقول لا أعلم إلا ما علمني الله. فالغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فالذي يذهب إلى عرافة وكان يقول له أخبرني ماذا سيحصل، ظلام، فتحت قنوات تلفزيونية يجلس فيها من يتكلم مع الناس بأنه روحاني ومدري إيش، وقد ظل بها أناس. سبحان الله، يريك الله أشياء تعرف بها المستوى الذي يعني المستوى، مستوى المسلمين في الفهم وفي فهم أعظم شيء، وهو علاقتهم بالله، عبادتهم، توحيدهم بربهم سبحانه وتعالى. فإذا بالناس تتصل من كل مكان على هذا الضال المضل ويجلس لهم، والله يا أخوان جلست يوما لأن كنت سأتكلم في خطبة الجمعة عن الموضوع، فأخذت استطلاع حتى أعرف ما الذي يجري، فأخذت وفتحت هذه القنوات أنظر ماذا. والله شوف، أعطيك نموذج واحد لا زلت أذكره إلى الآن. تتصل واحدة به فيقول لها، تقول له يا شيخ، تسمي شيخ، وحتى لا شكل شيخ ولا 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 قول شيخ ولا عمل شيخ، سعد خلاص أخذ عقول الناس. أنا بكرة الساعة 10 داخل غرفة العمليات، عندي عملية بكرة، إيش رأيك أعملها ولا ما أعملها؟ هل يعني تكون العملية ناجحة ولا ما ناجحة؟ شوف إلى أي درجة. ماذا بقي رب العزة والجلال؟ هذا يعلم ما في غد. فأخذ شيء كذا شوي ثم قال لا خلاص ما فيش، أعمليها ما ستكون الآثار طيبة، ستكون ناجحة العملية. شفتوا أخوان كيف؟ وفي من ضمن هذه الأشياء شوفوا كيف حتى يضللوا الناس، يجيب مصحف عنده، والله بعضهم الذي لا يرى غيره ما يعرف يقرأ القرآن، يقرأه خطأ، فلما نبه على هذا أصبح يقول الآيات بالرقم ليس بالإيش، بالتلاوة، فيفتح عنده مصحف والناس تكلمه بالهاتف مباشرة، فيقول افتح المصحف على صفحة كذا وآية كذا، يعني يقدعهم بالقرآن، فأصبح يقرأ الآيات خطأ. فعندما يعني كأن قيل ما يصبح في تعليقات وفي كلام، أصبح يقول افتح ها رقم كذا، ما يقرأ الآية، ما يحسن قراءته. وقال لأحد النساء افتح المصحف، قالت له يا شيخ أنا نصرانية، أنا افتح الإنجيل. ما يريد أن يحرج أمام الناس على الهواء مباشرة، عادي، أعوذ بالله من الظلام. ويذهب ناس ربما يذهب يبحث ويظن أن هذا يمكن أنه يملك شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا السر في أن أحيانا بعض هؤلاء المتنبئين بالغيب الذين يتحدثون قد يتكلم بشيء ويكون شيء. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الشياطين تسترق السمع. الحين إذا أوحى الله بالأمر في عليائه جل وعلا نادى جبريل، فيا جبريل يوحي إليه بالأمر، فجبريل ينادي أهل السماء بأن الله قد أوحى بكذا وكذا. يقول عليه الصلاة والسلام الشياطين ماذا يفعلون؟ يركبوا بعضهم بعض، يعني واحد على واحد، يعملون زي سلسلة حتى يصلوا إلى السماء. إنا كنا نجلس إيش الآية؟ نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. طيب هؤلاء من هم؟ هكذا كانوا أكثر. وأننا لمسنا السماء وجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. فعندما يعني جاء الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أصبح لهم مرصودين، لكن قد يقول الكلمة، هو لا بد أن يحرق بالشهاب فيسمع الكلمة فيوحي بها إلى من تحته، فقد يتمكن من قولها قبل أن يصيبه الشهاب. وهم هذه السلسلة يعني يفعلونها لأمرين، أول ليصلوا، والأمر الثاني حتى الكلمة ما تبقى عند واحد لو مات أو ضرب بالشهاب من الكيد، فيعطيها لمن تحته راحت، هذا أصيب أعطاها لمن تحته هذا أعطاها من تحته فربما تصل. قال عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال فيأتي بكلمة من الحق ثم يكذب معها 100 كلمة. هو ما الكلمة التي استرقتها الشياطين أعطته إياها، سيموت فلان المعروف كذا في الشهر الفلاني، سمع وقضاء الله جل وعلا، فيقول هذا الكلام فيكذب معها 100 كلمة. وإذا حصل هذا الأمر ازداد استرح له بما يفعل، لكن محالا يكون يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. فهذا أيها الإخوة الأحبة يعني هذان البابان من أعظم الأبواب التي تولج والعياذ بالله إلى أن يحبط عمل الإنسان، الكفر والشرك. ولذلك الإنسان عليه أن يكون حذرا. كيف تقول تخاف؟ أنا أخاف، نعم أنتم ينبغي أن تخاف جميعا يا جماعة. إذا كان يا إخواني انتبهوا لهذا، إبراهيم عليه السلام قد خاف على نفسه، فكان في دعائه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكيف من بعده؟ لذلك قال أحد السلف من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم يا أخي إبراهيم معروف أنه هو عدو الأصنام الأول والذي حطمها وكسرها، ومع ذلك يخاف، لأنك ما جنبني وبني أن نعبد الأصنام، لماذا تدعو بهذا الدعاء؟ لأنه خائف أن يبتلى عليه السلام، فكيف بغيره؟ فلذلك الإنسان يكون على حذر وعلى خوف. كلمة يا أخي قد تأخذ بك والعياذ بالله في أودية الضلال، تصرف فعل لا يعلم به الإنسان. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله فيهوي بها في النار 70 خريفا، يعني يكون في قعر النار. كلمة أدخلته في النفاق الاعتقادي أن يخرج من الملة، أو أدخلته في الكفر، أو أدخلته في الشرك. هذا أبرز المحبطات. هناك محبطات أخرى نتعرض لها إن شاء الله في درس قادم، لكن هذا أخطر شيء، وأفردناه بالحديث وتكلمنا عن واقع لا يخيب عن كثير منكم. لنكون أيها الإخوة الأحبة على حذر، لأن والله ما يسر أحد منا يأتي يوم القيامة يرجو هذا العمل الذي قام به في الحياة الدنيا. قد يكون بعض الناس حج 60 مرة في حياته، ربما مات عمره 80 واعتمر كذا، وكان يصلي وكان يفعل، فنعوذ بالله قد تأتيه ساعة يفعل أمرا يخرج به فانتهى هذا العمل كله، نسأل الله العفو والعافية. فإذا ننتبه أيها الإخوة الأحبة ونحفظ أعمالنا، لأن حفظ العمل أمر مهم، لأن الله اشترط شرطا أن يحاسبنا على كل حسنة بعشر أمثالها بشرط أن نأتي بها. قال جل وعلا من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فالذي يحبط عمله هنا ما جاء، يجي يوم القيامة وين الحسنات؟ قالوا ما جئت بها أصلا، وين؟ أفسدتها في الدنيا، خربتها في الدنيا، أحبطتها في الدنيا، فلذلك ما جئت بها، كيف ترجو ثوابا وأنت لم تأتي بها؟ هناك محبطات أخرى كما قلت إن شاء الله نتحدث عنها في الدرس القادم. أسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سوى أن يجنبنا الكفر والشرك، وأن يجنبنا الشقاق والنفاق، وأن يجنبنا سيء الأخلاق، وأن يحفظ لنا إيماننا وديننا، وأن يحفظ لنا أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن تحبط أعمالنا ولا نشعر يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قول الكفر وعمل الكفر، ومن قول الشرك وعمل الشرك، ومن أن نقع فيما لا يرضيك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على دينك ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم يا من لا إله غيره ولا رب سواه هديتنا إلى الإسلام، اللهم إنا نسألك أن تثبتنا عليه يا رب العالمين. اللهم ثبتنا عليه، اللهم ثبتنا عليه، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا زللنا وتقصيرنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك اللهم لما لا نعلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.